الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في باب فضل العلم. وقبل الدخول في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، نرجع قليلا إلى الحديث الذي قبله، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مر الكلام على جمل هذا الحديث الثلاثة، ونقف قليلا مع الجملة الأخيرة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من فوائد هذا الحديث أو هذه اللفظة في الحديث، وقد جاءت عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من فوائدها أن المسلم عندما يروي حديثا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن يكون في غاية التثبت والتأكد. الآن لو ننظر في واقع الناس، تجد يرسل إليه حديث ثم يقال له عقب الحديث أنشر تؤجر، ثم أيضا يضغط زرا وينشر ولا يدري. وأحيانا تنشر أحاديث هي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تصح عنه ولا تثبت أو لا أصل لها، أو أحاديث واهية في غاية الضعف. فهذا الحديث موقظ الإنسان أن ينتبه ولا ينشر كل ما يقال له أنشر، بل يتحرى ويسأل، إذا اطمأن لصحة الحديث نشره، وإلا يجعل نفسه في عافية وسلامة من أن ينشر شيئا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يثبت عنه. جاء في صحيح البخاري، أريد أن نتأمل حديثين عن نبينا عليه الصلاة والسلام، هما موقظان في هذا الباب. جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قلت للزبير رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة: إني لا أسمعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، يعني من الصحابة. قال: أما إني لم أفارقه، كنت ملازما له وأسمع حديثه، لم أفارقه، ولكني سمعته يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقصد أني أخاف. يخاف من ماذا؟ أن يزل في لفظة أو كلمة أو شيء من هذا القبيل، لا أن يتعمد قولا على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء عن عبد العزيز قال أنس رضي الله عنه: إنه ليمنعني، أنس يقول: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الذي نسمعه في وراء الصحابة رضي الله عنهم والحالة الرفيعة التي كانوا عليها، لما يقارن هذا بين حال كثير من الناس في تسرعهم في النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة تحت هذه الكلمة التي تكتب لهم في الجوالات: أنشر تؤجر. يرسلون له حديث ثم يقول له: أنشر تؤجر، ثم يضغط زرا وينشر أيضا شيئا لم يتثبت ولم يتأكد منه. قيل لابن شبرمة رحمه الله ومن علماء الحديث الأجلاء، قيل له: حدث تؤجر، نفس اللفظة التي تقال الآن أنشر تؤجر، قيل له: حدث تؤجر. فأنشأ رحمه الله تعالى يقول: يمنونني الأجر الجزيل وليتني نجوت كفافا لا لي ولا كفافا لا علي ولا لي، فليتني نجوت كفافا لا علي ولا لي. هذا وهو إمام محدث مشتغل بالحديث، لما قيلت له هذه اللفظة حدث تؤجر مثل أنشر تؤجر، ما تفاعل معها مثل ما يتفاعل كثير من الناس مع هذه الكلمة. ولهذا ليس فقط في الحديث، كل ما يقال للإنسان فيه أنشر تؤجر قبل أن يتحرى الأجر في النشر، يتحرى في ماذا؟ في صحة هذا الذي ينشره ويتثبت منه، ثم بعد ذلك ينشر ذلك إن كان من أهل المعرفة بالرجوع إلى الكتب والمصادر العلمية والتحقيق يحقق القول، وإن كان ليس من أهل التحقيق في مثل هذه الأمور يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو لا ينشر، أو لا ينشر ما يقال له أنشر تؤجر ما دام ليس له بصحته معرفة، فإن هذا الأمر دين، وكما قال السلف: فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما كل ما يرسل في الجوال من أناس لا يدرى منهم ولا يعرف أهليتهم العلمية ويقال أنشر تؤجر ثم ينشر أشياء تكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أو أحاديثه، وحتى أيضا أحكام يعني لا تقوم على دليل واضح من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف: عن أبي هريرة.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
هذا حديث عظيم في فضل العلم وطلبه، وأن سلوك طريق العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما أي يطلب علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، في أن سلوك طريق العلم باب من أبواب الجنة، وذلك أن الجنة إنما تنال وتدخل بعد رحمة الله عز وجل وفضله بالعمل، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي من الأعمال الصالحة، والعمل لا يعرف صلاحه إلا بالعلم، والعلم أيضا هو الذي يحث على العمل، كلما ازداد المرء علما ومعرفة بالترغيب والترهيب وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة أقبلت نفسه على العمل، فالعلم النافع يدعو إلى العمل الصالح، يدعو إلى العمل الصالح، والعمل الصالح يوصل إلى الجنة. ولهذا جاء في الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يلتمس فيه علما. ولا يلزم في السلوك المشي على القدمين، المشي على القدمين، هذا من السلوك، يعني يمشي إلى مكان فيه علم ليحضر العلم. لكن قد يكون الإنسان مقعدا مثلا ويذهب إلى مكان العلم، يدخل في الحديث. المرأة في بيتها الآن مع وسائل التواصل، لما ترتبط بحلق علمية تبث أو دروس علمية تنشر وتتابع هذه الدروس وهي في بيتها، في مصلاها، في بيتها، تدخل في هذا الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم.
قال الشارح: والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث فضل طلب العلم الديني، وأن الله تعالى يوفق طالبه لسلوك طريق الجنة. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه، وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
وهذا كذلك حديث عظيم في بيان فضل العلم، ووجه الدلالة فيه تعرف بما مر معنا في حديث علي، أن في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أورد الشارح كما مر معنا تحت الحديث قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة. هنا قوله من دعا إلى هدى أي على بصيرة، على علم. فمن هنا يعرف وجه دلالة الحديث على طلب العلم: من دعا إلى هدى، أي دعا على بصيرة، على علم. الهدى، الهدى لا يعرف إلا بالعلم، الهدى لا يعرف إلا بالعلم، العلم النافع المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فتضمن الحديث الحث على العلم يتعلمه المرء من أجل أن يعمل به، ومن أجل أن يدعو الناس إليه. فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأيضا في تتمة الحديث: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وهذا أيضا خطورة ما تقدم، يعني أن يتحدث الإنسان في العلم أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول ثبت كذا، أو يقول يجوز كذا، أو يقول يحرم كذا، وهو لا علم عنده. هذا فيه خطورة عليه هو، وعلى أيضا من خطورة عليه وعلى من يعلمه ذلك. وهل انتشرت البدع والضلالات بين الناس إلا بالخوض في دين الله سبحانه وتعالى بلا علم، أو القول على الله عز وجل بالأهواء؟ نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه فضل الدعوة إلى الهدى ولو بإبانته وإظهاره قليلا كان أو كثيرا، وأن الداعي له مثل أجر العامل، وذلك من عظيم فضل الله وكمال كرمه.
ولهذا الآن العلماء الذين ماتوا من مئات السنين وعلومهم باقية، كم لهم من الأجور في هذا العلم الذي يبث وينشر في الأمة؟ تجد إلى يومنا هذا في مساجد المسلمين أئمة أعلام لهم لسان صدق في الأمة وذكر عظيم بالخير في الأمة. قال فلان، قال فلان، ينقل عنهما العلم أو تقرأ كتبهم بين الناس من قبل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقه إلى الأمة. العلم الذي يصل إلينا الآن وينتهي إلى الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد من الصحابة روى ونقل للأمة له أجر ما نوى أجر ما روى. ما تنوقل هذا الحديث إلى مرة على مد التاريخ. وهذا الحديث يفيد أن جميع أعمال الأمة إلى قيام الساعة جميع أعمال الأمة إلى قيام الساعة من صلاة وصيام وقيام وصدقة وبر وإحسان وغير ذلك كل ذلك داخل في ميزان أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك. لأن إمام الهدى إمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه ثم صحابته من بعده ثم من اتبعهم بإحسان ثم أئمة الهدى ثم العلماء يعني عبر التاريخ. ولهذا ينبغي أن يفهم هذا الحديث هذا الفهم الذي نبه عليه المصنف أن في حث على العلم وأن يعتني به المرء عناية عظيمة حتى يحصل علما ينتفع هو به في نفسه ثم ماذا ينفع به الأمة. لأن كل ما انتفع الإنسان سواء بالتلقي المباشر عنك أو عمن تلقوا عنك إلى ما شاء الله كل ذلك يكتب في ميزان حسناتك. نعم.
قال المصنف رحمه الله عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: أعمال المرء الصالحة لا تزال تكتب له ما دام يعمل حيا يعمل، إن صلى كتبت له صلاته، إن صام كتب له صيامه، إن قام من الليل كتب له قيامه، إن تلا كتاب الله كتبت له تلاوته، إن تصدق كتبت له صدقة، لا يزال تكتب له الأعمال. لكن إذا مات، ولهذا أحد السلف يعني في مثل هذا يحث على العمل، يقول إن مت من يصلي عنك، من يصوم عنك، من يتصدق عنك. فالحاصل أن الإنسان بموته ينقطع عمله وتنقطع كتابة العمل إلا من ثلاث هذه باقية: الصدقة الجارية مثل الأوقاف، لو أوقف مثلا دارا للأيتام أو للأرامل أو بنى مثلا مستشفى لعلاج المرضى أو أوقف بستانا أو غير ذلك ثم توفي، ولا يزال الناس يستفيدون وينتفعون من هذا الوقف ومن ريعه، هذا يكتب له وهو ميت يكتب له وهو ميت. أو علم ينتفع به في كتاب أو في طلاب علمهم وأخذوا ينشرون علمه من بعد وفاته، هذا يكتب له، أو علم ينتفع به. ابن الجوزي رحمه الله يقول الكتاب ولدك المخلد، الكتاب ولدك المخلد، لأن الكتاب يبقى بعد الإنسان. العجيب في زماننا هذا صوت العالم يبقى، الآن ابن باز رحمه الله غير من أئمة العلم علمهم محفوظ بأصواتهم في شروحهم للكتب وفي فتاواهم وفي حتى الوصول إليه حتى الوصول إليه في المسألة المعينة التي تريدها أصبح في غاية السهولة، لتصل إلى علم العالم في فتوى معينة أو في شرح حديث معين أو نحو ذلك. تيسر العلم تيسرا عجيبا، أو علما ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، اعتنى بأولاده تربية وتأديبا وتنشئة على طاعة الله وعلى البر وعلى الإحسان، ثم مات وأصبح أولاده يكثرون من الدعاء له، هذا ينفعه ويدخل في عمله، يدخل في عمله يكتب له، فهو عمل باقي ما دام هؤلاء الأولاد وأولادهم يدعون له. إذا قال الواحد منهم ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، دخل تحت ذلك آباؤه وأمهاته الأدنى والأعلى. فهذه من الأمور التي تبقى، قال إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وفي القرآن في سورة ياسين يقول الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. دلت الآية على أن الكتابة، كتابة الأعمال، نوعان: ما قدموا، صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك، وآثارهم أيضا، هذه كتابة أخرى، نكتب ما قدموا وآثارهم، أي ونكتب آثارهم. ومن الآثار العلم الذي يبثه العالم في الأمة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أنه ينقطع أجر كل عمل بعد الموت إلا هذه الثلاث، فإنه يجري ثوابها بعد الموت لدوام نفعها: الأولى الصدقة الجارية كالوقف ونحوه، والثانية علم ينتفع به كالتعليم والتصنيف، الثالثة دعاء الولد الصالح.
وهذا فيه الحث على تربية الأولاد وتنشئتهم على الصلاح والأدب والخلق والبر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قوله وما والاه أي طاعة الله.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، وهذا في ذم الدنيا، والدنيا لا تذم مطلقا، الدنيا لا تذم مطلقا، وإنما تذم إن شغلت عن الغاية التي خلق الإنسان في الدنيا لأجلها، وهي عبادة الله. فإذا شغلت الدنيا عن هذه الغاية فإنها حينئذ تذم. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعون، ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أي ما شابهه، من مثل ما قال المصنف رحمه الله، أي ما ألهى عن ما والاه، أي طاعة الله، ما والاه أي طاعة الله. قال: وما والاه عالما ومتعلما، وهذا في فضل العلم تعلما وتعليما. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الملعون من الدنيا ما ألهى عن طاعة الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
نعم. هذا هو حدود الذم للدنيا، ما ألهى عن المقصود، عن الغاية التي خلق لأجلها العبد، وهي طاعة الله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع، كان في سبيل الله حتى يرجع. يعني شبه طالب العلم بالمجاهد في سبيل الله. والجهاد كما أنه جهاد بالسنان بآلة الحرب، فهو جهاد باللسان بالعلم. وكم لهذا الجهاد ومن أثر عظيم في صلاح الأمة وزوال البدع وزوال الفتن وقطع دابر الشرور، كما حصل في الناس بصلاح وسلامة وعافية بالعلم. فالعلم من أعظم الجهاد في سبيل الله. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر مراتب الجهاد الأربع ذكر منها مرتبة الجهاد باللسان، وقبلها مرتبة جهاد النفس: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والمعنى الذي ذكر في هذا الحديث جاء في حديث يختص بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قال فيه عليه الصلاة والسلام: من أتى هذا المسجد لعلم يتعلمه أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله، فهو كالمجاهد في سبيل الله. والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يرى أن هذا الذي ذكر في الحديث عام في كل مسجد، لكن لهذا المسجد فضيلة خاصة، لهذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة خاصة. ومما يؤكد على عموم ذاك الحديث هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث في سنده كلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وجه مشابهة طلب العلم بالجهاد في سبيل الله أنه إحياء للدين وإذلال للشيطان وإتعاب للنفس وكسر للهوى واللذة. وقال البخاري رحمه الله: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سفر موسى عليه السلام إلى الخضر، وفيه ما كان عليه الصحابة من الحرص على تحصيل السنن النبوية. قيل لأحمد رحمه الله: رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير أو يرحل؟ قال: يرحل يكتب عن علماء الأمصار فيشام الناس ويتعلم منهم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن.
نعم، هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه فيه أن طالب العلم الجاد في الطلب لا يشبع، مثل ما في الحديث الآخر: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فطالب العلم لا يشبع. ومر معنا في أول هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقل ربي زدني علما. فطالب العلم لا يشبع من العلم. والإمام أحمد رحمه الله رؤية في آخر عمره، فواخر عمره يحمل المحبرة ومهتم بالتقييد العلم، فقيل: إلى متى؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة، يعني نستمر إلى الموت في الطلب. فطالب العلم ما يوقفه عن طلب العلم إلا الموت، لا يزال حريصا على تحصيل العلم في كل يوم من أيامه، في كل يوم من أيامه. ولا طالب العلم الجاد لا يصل إلى مرحلة يقول: اكتفيت وقد علمت حصلت العلم. هذا من علامات الجهل، ما يقف الإنسان، لا يزال منهوما، حريصا على العلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله لن يشبع المؤمن من خير، أي من كل مقرب إلى الله تعالى، وأشرفها العلم الديني. وفي بعض الآثار: اثنان لا يشبعان ولا يستويان، طالب علم وطالب دنيا. قال المصنف رحمه الله: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
وهذا الحديث حديث أبي أمامة رضي الله عنه أيضا فيه فضل العلم والتعلم والتفقه في دين الله، وفي فضل العالم على العابد. قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وفي الحديث الآتي بعده قال: كفضل القمر على سائر الكواكب، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. يصلون أي يدعون له، مثل ما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده: لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وسيأتي معنا أيضا الحكمة من استغفار هذه الكائنات من سماوات وأرض والحيوانات حتى الحيتان في الماء تستغفر للعالم، يأتي ذكر الحكمة في ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه عظم شرف العلماء الذين تعلموا العلم وقاموا بحقه من عمل أو نفع أو هداية أو غير ذلك من حقوق العلم النافع، وأنهم بمنزلة الأنبياء. قال المصنف رحمه الله: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.
وهذا الحديث حديث أبي الدرداء رضي الله عنه يتكون من خمس جمل كلها في فضل العلم وبيان مكانته العظيمة. وقد أفرده الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالة خاصة نافعة جدا، وأنصح بالرجوع إليها والإفادة منها. والكلام على مضامين هذا الحديث تؤجل إلى لقائنا غدا إن شاء الله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، وأهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.